بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله: فصل. هذا الفصل يذكر فيه المصنف رحمه الله حكم ما إذا عين الهدي أو الأضحية، ويذكر فيه أيضا حكم إعطاء الجازر شيئا من الأضحية أو الهدي، ويذكر فيه أيضا في نهايته حكم الأضحية. قوله: ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية لا بالنية. الهدي والأضحية يخرجها المخرج لله عز وجل، فإذا أخرجها لله سبحانه لا يجوز للمهدي ولا المضحي أن يتراجع عنها إذا عينهما. وكيفية التعيين بأمرين: إما أن يتلفظ ويقول هذه أضحيتي أو هذا هدي، فإذا عينها لم يجوز له أن يتراجع عن ذلك بشاة أخرى إلا إذا كان أنفع لها كما سيأتي. فإذا عينت خرجت لله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول باللفظ. الأمر الثاني بالفعل مع النية. ومن الفعل السنة في الأضاحي في الهدي أن تقلد، يعني يوضع على رقبتها قلادة كما في صحيح البخاري من نعل أو قرب حتى يعرف أنها هدي. فالشخص لو أراد أن يهدي إلى بيت الله الحرام السنة أن يضع خيطا وفي طرف الخيط نعالا قديمة أو جديدة، هذه السنة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ويشعر إذا كان المهدى إبلا يشعر سنامها، يعني يأتي بسكين ويدخلها في السنام حتى يخرج الدم، هذا السنة حتى يعرف بأنها هدي وهي حية. وهذا لا يضر الإبل، ليس من التعذيب لها، فالسنام ليس فيه إحساس كبقية الأعضاء، وهو فعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أرحم الخلق عليه الصلاة والسلام. إذا عين الهدي أو الأضحية باللفظ أو بالفعل مع النية فلا يجوز أن يتراجع عنه إلا بما هو أفضل منه. أما إذا نوى نية فقط، اشترى مثلا ذبيحة ووضعها في بيته حية واشتراها ينويها أن تكون أضحية أو هدي، لكن ما تلفظ ولا فعل بأن لم يقلد عنقها مثلا في الهدي، فإن ذلك يجوز له أن يستبدلها بما هو أعلى منها أو هو دون منها أو بما هو مثلها.
إذا عين
لا يرجع. والتعيين بأمرين كما سبق، لذلك قال المصنف: فصل. ويتعينان أي الهدي والأضحية بقوله باللفظ هذا هدي أو أضحية لا بالنية. أما إذا نوى بدون فعل أو لفظ فيجوز له الرجوع عن ذلك. فلو اشترى مثلا شاة ثم أراد ألا يضحي عدل عن ذلك الفعل فلا يلزمه الأضحية. وكذلك لو اشترى هديا وأراد أن يذهب به إلى مكة لله عز وجل ثم بعد ذلك عدل وهو لم يتلفظ ولم يفعل بتقليده مثلا، فإنه يجوز له العدول عن ذلك. أما إذا تلفظ أو فعل، قال: وإن تعينت لم يبدلها، وإن تعينت لم يبدلها لم يجوز أن يبدلها إلا لم يجوز له أن يرجع عنها، يعني إلا أن يبدلها بما هو خير منها. فإن عينها لم يجوز له الرجوع عن ذلك النية إلا أن يبدلها بخير منها. مثلا لو اشترى شاة لكنها قليلة اللحم وقليلة الثمن، مثلا اشتراها ب500 ريال ثم بدأ له شاة أفضل منها ب700 ريال
أغلى
ثمنا وأكثر لحما، فإنه يجوز له حين ذاك أن نرجع عن ذلك. ثم بعد ذلك بين أن إذا عينت هذا الهدي وهذه الأضحية قال ما دام أخرجت لله هناك يجوز أن يؤخذ منها شيء وهي حية ولا يجوز أن يأخذ منها شيئا وهي حية. من الأشياء التي يجوز أن يأخذها منها بعد التعيين وهي حية قال ويجوز صوفها إن كان أنفع لها. يجوز صوفها يعني قص الصوف، ويجوز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها. يجوز صوفها يعني قص الصوف وكذلك الوبر أو الشعر إن كان أنفع لها، فمثلا إذا كان في حر شديد فيجوز من الصوف إذا كان ذلك أنفع له. طيب فهذه من الأشياء التي يجوز أن يأخذها من الهدي أو الأضحية لكن لا يأخذها لنفسه. قال ويتصدق به، فيأخذ هذا الصوف أو الوبر أو الشعر ويعطيه من ينتفع به من الفقراء. لذلك قال ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق به. قال ولا يعطي جازرها شيئا منه. جازرها الجزار الذي يذبحها، لأن النبي عليه السلام نهى أن يعني تكون أجرة الجزار من اللحم. يعني لو أن شخصا اتفق مع جزار أن يذبح له هذه الأضحية وقال له بكم تذبح الأضحية، قال أعطيك منها كيلو من اللحم بعد أن تذبحها، نقول لا، هنا لا يجوز، لأن النبي عليه السلام نهى أن يعطى الجزار منها شيئا. لكن لو اتفق الجزار مع صاحب الأضحية فقال له بكم تذبح هذه الأضحية، فقال بمئة ريال، فذبحها وسلخها، ثم لما أراد أن يذهب قال خذ هذه هدية من هذه الأضحية لك، يجوز. لماذا؟ لأنهما لم يشترطاه، فالإهداء بعد لا بأس، لكن كون الذبح أجرته تجعل من الذبيحة لا. ذلك قال ولا يعطي جازرها شيئا منها، فلا يجوز ذلك. ثم بعد ذلك قال ثم بعد تكلم عن الجلد، قال ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به. لا يبيع جلدها هذا بعد ذبحها، هنا الأحكام بعد الذبح، الصوف والشعر قبل الذبح، بعد الذبح الجلد لا يجوز أن يبيعه. فمثلا أصحاب الأضاحي لو شخص عنده مثلا 10 أضاحي فلما سلخت الشاه الجلد لا يباع، ماذا يفعل به؟ ينتفع به، يجعله قربة، يجعله بساط، يجعله على الجدار كستارة ونحوها. نعم، لذلك قال ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها، لا يبيع شيئا منها مثل القرون إذا كانت الشاة لها قرون أو أضلاف لا يبيع شيئا منها، بل ينتفع به مثل القرن ينتفع به في سكين ونحوه. ثم بعد ذلك ذكر مسألة منفصلة عن المسألة السابقة، وهي فيما لو حدث عيب بعد أن عينت الأضحية أو الهدي. نقول لا فرق، نقول هناك فرق، إما أن يحدث العيب قبل الشراء قبل التعيين، وإما أن يحدث العيب بعد التعيين. إذا عينها قال هذه أضحية ثم بعد ذلك سقط عليها حجر وأصبحت أرجاء، هنا يجوز الأضحية بها. لكن لو كان قبل فلا يجوز أن يشتري كما سبق لكم شاة أرجاء أو عمياء أو التي ليس لها مخ في ساقها والعجفة كما سبق لكم. لذلك قال وإن تعيبت بعد التعيين، يعني أصبح فيها عيب بعد عين هذه أضحية هذه هدي، وإن تعيبت بعد التعيين أجزأت وذبحها، تجزئ لأن الخلل حدث بعد هذا إذا لم يكن مفرطا في ذلك. أما إذا كان مفرطا في وجود العيب بها فيجب عليه أن يخرج مكانها عوضا عنها. يعني لو كان هناك جدار يريد أن يسقط ومع ذلك ما أبعد الغنم عن ذلك الجدار متعمدا ثم سقطت فعرجت تلك الأضحية، هنا فرط. أو يضع أمامها نورا قويا متعمدا حتى ذهب بصرها فأصبحت عمياء، هنا لا تجزئ. لذلك قال وإن تعيبت بعد التعيين يعني ولم يفرط أجزأت وذبحها، فيصح أن تكون أضحية أو هدي. وتجب في الذمة بعد التعيين، وتجب في ذمته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. فإذا كانت واجبة في ذمته قبل التعيين مثل عليه هدي واجب مثل هدي قران أو هدي تمتع، حين ذاك يجب عليه أن يخرج يجب عليه أن يخرج الشاه التي تنطبق عليها تلك الشروط، فلا يأخذ عرجاء ولا عمياء ولا عجفاء كما سبق لكم في الأوصاف المجزئة والأوصاف التي غير مجزئة. فتبين مما سبق أن الأضحية أو الهدي السنة أن تعين، وتعينها إما باللفظ وإما بالفعل بتقليد الغنم مثلا خيط وفي طرف الخيط نعال، والإبل يشق سنامها، وأنه إذا عينها لا يجوز أن يرجع عنها إلا بما هو أنفع أو بما هو فلا يجوز أن يبدلها إلا بما هو أفضل منها. ثم بعد ذلك ذكر أنه لا يجوز وأنه لا بأس بجز صوفها إذا كان أنفع لتلك الشاه، لكن لا يأخذ ذلك الصوف ونحوه إلا إذا تصدق به، وأن الجزار أيضا لا يتفق معه على أن تكون قيمة جزارته باللحم وإنما بأمر آخر، وإن أعطاه من تلقاء نفسه بدون اتفاق بأن تكون أجرة للذبح فلا بأس. ثم بعد ذلك ذكر بعد الذبح أنه لا يجوز أن يبيع جلدها ولا شيء منها بل ينتفع به، فمثلا الكرش لا يبيعها، الكبد لا يبيعها، ماذا يصنع؟ ينتفع به. ثم بين مسألة الأخيرة، إذا حدث العيب بعد أن كانت عنده وعينها وبغير تفريط منه فإنه يذبحه وتجزئه، أما إذا كانت بغير تعيين بتفريط منه فإنها لا تجزئه. قال إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، فقبل أن يعينها يجب عليها أن يخرج الأوصاف التي لا تكون مخلة بالأضحية أو الهدي. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، رواه مسلم. هذه الرواية قوله لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، المراد بالدائم الراكد، وفي لفظ البخاري فسر الدائم قال الذي لا يجري، يعني الماء الراكد في مكانه لا يتحرك كالسانية أو العين ونحو ذلك. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، هنا نهي عن الاغتسال في الماء الدائم وهو جنب في الماء الدائم القليل، أما إذا كان الماء كثيرا فلا بأس في الاغتسال به وهو المرء جنب. وهذه اللفظة تنهى عن الاغتسال وأنت جنب في الماء الدائم، يخرج عدة مسائل، يخرج الوضوء، فعلى هذه الرواية لا بأس بالوضوء في الماء الدائم الذي لا يجري، على هذه اللفظة. فالنهي عن الاغتسال، وإذا قيل إن النهي هنا هل هو للتحريم أو للكراهة، نقول أصل فيه التحريم، لكن الذي صرفه عن التحريم حديث ابن عباس الآتي، النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، فيجوز أن يغتسل من الماء المغتسل به، فإن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل بفضل ميمونة. والنهي هنا للكراهة لخشية إفساد الماء على الآخرين، قوله لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، فدل على أنه يجوز أن يغتسل في الماء الجاري، إذا كان الماء جاريا لا بأس من الاغتسال في ذلك الماء الجاري، مثل عين ثانية ساقي ونحو ذلك يغتسل فيه. قال وهو جنوب، دل على أن الاغتسال المستحب كالتنظف ونحو ذلك فإنه يجوز على هذه الرواية. وإذا تأملت في هذه الرواية النهي عن الاغتسال فحسب فقط. قال وللبخاري يعني زاد أمرا آخر، وهو لماذا نهينا عن الاغتسال؟ لوجود البول، فقال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، يعني تغتسل ما في بأس لكن لا تبول فيه ثم تغتسل، وهذا إذا كان الماء قليلا وظهرت أحد أوصافها الثلاثة كما سبق لكم في حديث أبي أمامة الباهلي. إذن لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، هذا نهي، كل ماء دائم لا يجري ينهى الشخص فيه أن يتبول لئلا يفسد ذلك الماء على غيره، ثم يغتسل فيه لا تغتسل فيه لوجود النجاسة وهي البول، وهذا في الماء القليل، فهذا في الماء القليل، أما الماء الكثير فلا بأس. وإذا تغيرت أحد أوصافها الثلاثة ريح طعم لون فإنه يكون حين ذاك الماء نجس فلا يغتسل فيه لأنه أصبح نجسا. هنا ثم يغتسل فيه يعني ينغمس فيه مثل برميل، شخص بال فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل في البرميل. ثم بينت رواية ثانية ولمسلم منه، يعني حتى لا تأخذ حتى غرفة منه تغتسل، فالنهي سواء انغماسك فيه أو تأخذ منه شيئا. ثم بعد ذلك بين رواية أبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة، لا تغتسل فيه من الجنابة لأن ذلك الماء قد بال فيه شخص، فإذا بال فيه شخص لا تغتسل فيه، ولا يغتسل فيه من الجنابة. وهذا النهي في الحديث الأول للكراهة التنزيه، للكراهة ليست كراهة التحريم، وهو النهي عن الاغتسال في الماء الذي قد اغتسل فيه. والحديث الثاني لا يبولن أحدك في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، نهي عن البول، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لا ضرر ولا ضرار، فهذا يضر، النهي عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري. أما إذا كان الشخص الآن يغتسل في دورات المياه في المغطس حتى هو يغتسل ما في بأس أن يتبول، لماذا؟ لأن الماء دائم يجري، فالماء الذي تبول فيه وتقع وقعت فيه تلك النجاسة ذهبت مع الماء الذاهب. أما لو كان الشخص لا قد أغلق مكان الماء الذي يذهب به ثم أغلقه ثم يغتسل ويتبول فيه، يتبول ويغتسل فيه، هنا النهي لا يبولن أحد في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ماذا يصنع؟ يصرف ذلك الماء الذي قد بال فيه ويغتسل لئلا تصيبه نجاسة من ذلك البول. فتبين مما سبق أنه لا يغتسل الشخص من الماء الذي قد اغتسل فيه من الجنابة، والنظر في النجاسة ليست النجاسة المعنوية هنا، لذلك جعلناها للكراهة. أما النجاسة الحسية فلا، بمعنى لو كان الماء الذي قد استخدم وهو عبارة عن نجاسة، هو عبارة عن نظافة بول أو غائط، فهي نجاسة حسية وظهر أثر البول أو الغائط، هنا نجاسة حسية. أما فضلات الاغتسال نجاسته معنوية، لا يرى أثر نجاسة الجنابة، وكذلك لا يرى أثر نظافة الوضوء، فهي نجاسة معنوية وليست حسية، فلا تحس ولا ترى. فهذا النهي عن النجاسة المعنوية لا الحسية، وهذا النهي نهي تنزيه، والذي صرفه عن التحريم حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. ثم الحديث الثاني، لا يبول أن أحد في الماء الدائم البول منهي عنه، والاغتسال من ذلك البول فيه تفصيل، إن تغير أحد الأوصاف الثلاثة فهو نجس، لا يجوز، لا يرفع النجاسة، وإن لم تتغير فيها أحد الأوصاف الثلاثة فهو منهي عنه، نهي تحريم، وإذا كان نهي تنزيه، وإذا كان الماء قليل جدا وقع فيه بول
حتى ولم تظهر أوصافه
ثلاثة وقليل جدا فيترك لأن مظنة النجاسة. ثم بين رواية مسلم الأخيرة لا فرق بين الانغماس فيه لرفع الجنابة أو أخذ غرفات منه. ثم بينت رواية أبي داود أن المراد بالغسل هنا الغسل الجنابة خاصة، لأنه الذي يرفع الحدث، وكأن معنى هذه الرواية لا بأس بالغسل المستحب في الماء الراكد الذي قد تبول فيه بشرط ألا تغير أحد أوصافه الثلاثة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: فلا ترضى المعايب فهو عار عظيم يورث المحبوب مقتا. فلا ترضى المعايب يعني لا ترضى الخطايا ولا السيئات ولا الذم ولا الولوغ في الأمور غير المحمودة، فإنك إذا وقعت في مثل هذه الأمور ورضيت بها ويذمك الناس وترضى بذلك عار عظيم، الذم عليك شديد، يورث المحبوب مقتا، الناس الذين يحبونك يكرهونك، أن علموا أن فيك خصلة قبيحة من فعل الذنوب والخطايا وفعل أمور لا تحمد بك. قال: وتهوي بالوجيه من الثريا. وتهوي تسقط الوجيه، يعني الرجل العالي وطالب العلم والنزيه، من الثريا، ثريا نجم عالي في السماء ويستخدمه الناس في مضرب المثل في البعد. وتهوي بالوجيه، ويهوي بالوجيه يعني رضا بالمعايب، يهوي بالوجيه من الثريا، يسقط من عيون الناس، ويهوي بالوجيه من الثريا، ويبدله مكان الفوق تحت، ويبدله مكان الفوق تحت، بدلا أن كان فوق والناس يشيرون إليه بالبنان وطلب العلم والعبادة والزهد، يصبح حين ذاك تحت، فتسقط مكانته وتسقط وجهته، والسبب فعل المعاصي والسيئات. لذلك قال: فلا ترضى المعايب فهي عار عظيم. ثم قال: كما للطاعات، كما الطاعات تبدلك الدراري، يعني كما أن فعل الطاعات تبدل مكانك منخفض، تجعلك في مكان دري عالي، الدراري الدر شيء المكان العالي، كما قال سنم ينظر إلى النجم الغابر في الدر، ينظر بعضهم إلى بعض في المكان العالي. وكما الطاعات تبدلك الدراري وتجعلك القريب وإن بعدت، تجعلك القريب من الناس وإن كنت بعيدا عنهم في النسب أو في المال أو في الوجه، وكذلك الطاعات تجعلك قريبا من الله عز وجل وإن لم يكن بينك وبين الله لا حسب ولا نسب، والسبب في القرب من الله ومن قلوب عباده هي الطاعات، كما قال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وكما الطاعات تبدلك الدراري، كما قال سلم: نجم الغابر في الأفق، الغابر بعيد في الأفق الدر، الطاعات كذلك ترفعك مكان عالي وبهي بسبب الطاعة، وتحفظ الشخص بإذن الله من الفتن والسيئات. لذلك ينبغي، بل يجب على الشخص أن يبتعد عن المعاصي، ويجب على الشخص أيضا أن يفعل الطاعات لئلا تسقط مكانته. وكما قيل: البشر يعير والرب يغفر، فلا تفعل سيئات حتى لا يعيرك البشر، وإن كنت قد فعلت هذا الذنب قبل 50 أو 30 أو 20 سنة، فالبشر يعيرون. نعم، الله أعلم.